أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. في آية في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونحن نعلم أن الله عز وجل قد وضع وجوب الهجرة عن الرجال الكبار وعن النساء وعن الصبيان وأوجبها على كل قادر. فهذا رجل معذور عذره الله عز وجل لكبر سنه، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يصافحون وجهه كل يوم، لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة. ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلومتر، يعني هي مسافة طويلة، وكثير منكم ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة ويعلم المسافة ما بين مكة والمدينة. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه، إذ أدركته الوفاة، سيموت، وشعر بدنو منيته وأنه سيموت، فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف، لم يضرب كفا بكف ندما على ما فعل كما نفعل نحن مثلا إذا لم يعجبنا شيء نعمل كف بكف، يعني ضاعت راحت، لا، ضرب كفا بكف، ضرب الكف الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك، وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لم يقل فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاء، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. مبهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص، لا تضع رقما، لا تضع جزاء. فهذا الرجل إنما خرج من مكة إلى المدينة ليلتحق بركب المؤمنين. أرجع فأقول، الركن الأول من أركان المحبة، من أركان العبودية، هو تمام الحب، والحب يعطيك قوة ويعطيك ثقة. ألم ترى إلى عنتر بن شداد، وكان مشهورا بالشجاعة والجرأة والإقدام، لما أراد أن يعني يستلهم قدرة على القتال والجلد فيه، ذكر حبيبته في ميدان القتال يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فأخذ قوة بذكر من يحب. هذا المعنى الذي هو في الطبع، اللي هو في طبع بني آدم، مذكور في القرآن، ذكر في كلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لأن ذكر الله عز وجل في موطن الخوف هو عز الأمن. فالإنسان إذا ذكر من يحب اكتسب قوة ذاتية، وإذا عرف كما قال القائل: من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أنا لقيت رجلا من علماء طاجكستان في مكة سنة 96. الرجل ذا كان سنه فوق 90، وكان معه مجموعة من تلاميذه، وجرى ذكر ما فعله الروس في المسلمين وأنهم كانوا يقتلون علماء المسلمين وهكذا. فأنا سألت بعض تلاميذه الذي كان يتكلم، قلت له: إذا كان الروس كانوا يقتلون علماء المسلمين، كيف نجا هذا سنه فوق 90، كيف نجا؟ فسأله هذا السؤال، قال له: إن فلان يعنيني يقول كذا وكذا وكذا. فتكلم الرجل وكان كلامه عجبا من العجب. هذا الرجل يا إخواني رضي بالحبس الاختياري 60 سنة، حبس نفسه اختيارا، مش قبض عليه ووضع في السجن، لا. كيف ذلك؟ لما رأى هذه الهجمة على علماء المسلمين وخشي أن تجف منابع اللغة وهي المدخل إلى القرآن والسنة، عزم بينه وبين نفسه أن يكون جنديا يحمل هم الإسلام. فكان يتفق مع أهل قرية ما أنه سيدخل هذه القرية، يستأجرون له بيتا ويظل في هذا البيت شهر، 2 سنة، 2 سنة، 3، 4، لا يخرج من هذا البيت ولا يشعر به أحد. وبالليل أهل القرية يسربون إليه الأطفال، يعلمهم العربية ويحفظهم القرآن والسنة. فإذا قضى مهمته في هذه القرية بعد سنة سنتين، يتفق مع أهل قرية أخرى ويتخذ الليل جملا ويمشي بالليل ويدخل هذه القرية، فيحبس نفسه اختيارا في بيت من هذه البيوت ويعلم أطفال القرية اللغة والقرآن والسنة. فإذا قضى مهمته ذهب إلى قرية أخرى، وهكذا قضى 60 سنة من عمره. لو عندنا 100 مثل هذا لفتحنا الدنيا. لو عندنا 100 مثل هذا الرجل. ليه؟ لأنه كان يحمل هما لم ينظر إلى مجده الشخصي، إنما كان ينظر إلى محنة أمته. لذلك هان عليه أن يحبس نفسه في الوقت الذي يستمتع فيه الملايين بالحياة. لا يفعل هذا إلا الحب.